المتقدمين من الأصحاب إلى شخص هذه الرواية وإلى ماذا إلى الرواية التي يراد جبر سندها. ولهذا هذه المسألة من ناحية صغروية تحصيلها جدا صعب، إذ أنه كتب المتقدمين من علمائنا كما بينا كتب أكثرها كتب ماذا؟ كتب فتوائية، ليست كتب استدلالية. فأنا لنا أن نحرز أن الأصحاب والمتقدمين من الشيخ الطوسي فما قبله اعتمدوا على هذه الرواية في مقام ماذا؟ في مقام الفتوى وفي مقام العمل، وصرف ماذا؟ وصرف الفتوى على طبق رواية كما بينا ماذا لا يعني أنهم استندوا في هذه الفتوى لهذه ماذا؟ لهذه الرواية. هذا كله تقدم علينا فيما سبق. ولهذا إذا أتينا إلى تطبيق ما ذكرناه في الجلسة السابقة فيما نحن فيه وهي رواية أبي ظبيان، فإنه هل يمكن بلحاظ الصغراء أن نثبت أن المشهور قد عمل برواية أبي ظبيان أو لا؟ واضح السؤال؟ يعني من ناحية الصغروية نحن هذه الرواية التي عندنا هل لنا إحراز ماذا عمل المشهور بها أو لا؟ في بعض الكتب ادعى بعضهم بعض الأعلام ذكر بأنه يمكن القول بأن هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب، إذ لو تتبعنا كلمات الشيخ الطوسي وهو من المتقدمين الأصحاب فإن الشيخ الطوسي ذكر هذه الرواية كثيرا في كتبه الاستدلالية وتكرر منه ذلك، مما يذعن ويؤذن بأنه اعتمد عليها في مقام البحث العلمي واهتم بها، فالاعتماد عليها استناد لها في مقام العمل. فنحرز حينئذ ماذا؟ حينئذ نحرز استناد المتقدمين من الأصحاب إلى من؟ إلى هذه الرواية. وما أشار إليه محل إشكال، يعني ما أشار إليه هذا العلم محل إشكال، لأنه مجرد اعتماد الشيخ الطوسي بوحده على هذه الرواية في مقام العمل لا يحقق لنا ما ذكرنا أمس، إذ ذكرنا أنه لا بد أن نحرز استناد متقدمي الأصحاب على اختلاف مشاربهم ومسالكهم. وصرف أن الشيخ الطوسي بوحده استند إلى هذه الرواية في مقام العمل لا يورث لنا ماذا؟ الاطمئنان بأنه هذه الرواية احتفت بقرائن وصلت لماذا؟ وصلت إلى الشيخ الطوسي ولم تصل إلينا، لأنه لا بد أن نحرز استناد الأصحاب لا استناد من فقط الشيخ الطوسي. هذا إشكال عديدة. إشكال آخر أن الشيخ الطوسي، هذه نقطة مهمة اكتفت لها، الشيخ الطوسي ذكر هذه الرواية في كتاب الخلاف، و وكتاب الخلاف كتاب ألف لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل الرد على ماذا؟ على العامة، وهو بمثابة الفقه المقارن بين رأي العامة وبين رأي ماذا؟ رأي الخاصة. وفي دراسات أعلى ولعله في الرجال مر عليكم أنه كل كتاب له خصوصية. الكتاب حتى كتب الشيخ طوسي متعددة، كتاب استقصار، كتاب كذا. كتاب الخلاف إذا ذكر الشيخ الطوسي الإجماع فيه هذا عامل سلبي. لماذا للإجماع؟ لأنه في سبب ماذا؟ إقحام وإفحام العامة. وحيث أن العامة كما بينا يؤمنون بهذه الرواية، العامة يؤمنون بهذه الرواية، ومع أنها تحتوي على ماذا؟ تحتوي على من قصر في من في الثاني وماذا ومدح في الإمام أمير المؤمنين سلام الله، إلا أنه أكثر طرق عديدة لهذه الرواية من كتب العامة. والأميني في الغدير نقل الرواية وذكر طرقها وطرق متعددة جدا. فكان الشيخ الطوسي من المحتمل جدا أن الشيخ الطوسي ذكر هذه الرواية من باب ماذا؟ من باب مناقشته مع العامة، لأن العامة يخبرون هذه الرواية، فهو في صدد ماذا؟ في صدد المجادلة معهم والإفهام معهم، لا بصدد الاحتجاج والقناعة بهذه الرواية على مسلكنا. وهذا طبيعة كتب الخلاف، أنت إذا تناقش إنسان مخالف تستدل على حسب مباني، والعامة يؤمنون بهذه الرواية. فذكر الإجماع في كتاب الخلاف أو ما شاكل ذلك أو الاستناد إليها في مقام العمل من المحتمل ويكفينا الاحتمال أنها في صدد إفحام العامة والرد والرد عليهم، بخلاف ما لو اعتمد عليه في كتاب النهاية. كتاب ألف في مقام ماذا؟ إحراز الفتاوى على مذهبنا، واضح؟ فهذا عامل سلبي. وهناك إشكالات أخرى لا أحب التعرض فالتعرض إليها لكي لا يقول الألعاب. إذن النتيجة النهائية التي توصلنا إليها أن وإن كانت مثلا كبرى الجابري بعمل مشهور تامة، إلا أن إحراز استناد الأصحاب لهذه الرواية محل إشكال. ويوجد طريق ثالث لتصحيح السند نعرض عن دراسات أعلى إن شاء الله، لكن إن أكثر العلماء لا يخبرون هذا، لكن يوجد طريق ثالث لتصحيح الرواية، وهناك طريق آخر غير عمل المشهور وغير ضعف السند في دراسات أعلى إن شاء الله يمر علينا. والنتيجة النهائية من خلال هذا البحث الطويل أنه ماذا؟ أنه لا يوجد عندنا بحسب كلام المصنف على مستوى هذه المرحلة، لا يوجد عندنا دليل لفظي يدل على شرطية البلوغ في التكليف، لا يوجد عندنا دليل لفظي. وهذا من باب قتل هذا الالتفات، أن هذا الكتاب كتاب تعليم وليس كتاب نتائج نهائي. ولهذا المصنف حفظه الله ذكر في أول الكتاب أنه ليس يذكر النتائج النهائية، إنما يختار من الأدلة مما يساعد على تدريب الطالب على مقام المستدلال، وإلا النتيجة النهائية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بحث مطول ومفصل أكثر. وإلا عندنا قد توجيهات لهذه الرواية نعالج فيها بعض الإشكالات، لكن هدفنا هنا التعليم لا النتائج، فلا ينبغي الإشكال على المصنف بأنه يوجد طريق آخر لتصحيح الرواية كذا، لا، هو في صدد التعليم، ليس في صدد ماذا؟ ليس في صدد النتائج النهائية. ولهذا المصنف يقول لما سقط التمسك بالدليل اللفظي تصل النوبة إلى البحث ماذا؟ إلى البحث عن مقتضى ماذا؟ مقتضى الأصل العملي، إن وجد الأصل العملي في المقام. ولهذا قال، شوف نقرأ عبارة نشرحها، يقول وعلى تقدير إنكار الكبرى. هنا نحن نعلق عليه، نقول حتى لو آمنا بالكبرى ولم ننكرها فإن في المناقشة في الصغرى مجال وواسع، فليست البحث الآتي متوقف على إنكار الكبرى، بل حتى لو آمنا بالكبرى إلا أن إحراز أن هذه الرواية مورد لهذه الكبرى محل ماذا؟ محل إشكال ومحل تأمل. ولهذا بعض الأعلام بعض المحققين يرى الكبرى لكن في الصورة محل إشكال، قد لا تتمول مورد واحد لإثبات الصورة. إحراز استناد الأصحاب إلى رواية من الصعب جدا إثباتها، يعني صعب جدا إثبات ذلك.
لو عمل متأخر استدلالهم في شرعية البلوغ هذه الرواية يعني المتأخرون من بعد الشيخ الطوسي وغيره إلى يومنا هذا، هذا لا يعتبر كراشف عن على أن المتقدمين لا يوجد لهم مستند إلا هذه الرواية.
إلى المتأخرين فقط؟
إلى المتأخرين يعني
لا، الشهرة عند المتأخرين واستناد المتأخرين إلى العمل بالرواية ليس دليلا على جابرية الرواية لضعف السند، لأنه يكون عملهم حجة عليهم وليس حجة علينا. والنقطة التي ذكرناها في الجلسة السابقة أنه راجع لماذا عمل المتقدم من الأصحاب هو الموجب، لماذا هو الموجب لإحراز ماذا لجبر ضعف السند. ما هي النقطة؟ نقطة الكاشفية لو دققنا فيها لا تأتي لو عمل المشهور، إنما تأتي لو عمل ماذا؟ لو عمل المتقدمين. أما المتأخرين بعيدين عن عصر الناس حالهم كحالنا، وفي بحث الرجال هناك يبحثون أن الطرق من بعد الشيخ الطوسي للروايات انقطعت، فلا يوجد لنا طرق أخرى، فاحتمال أن لهم طريق لن يصل إلينا، احتمال أن لهم قرائن لقرب عهدهم، كل هذه النقاط لا تأتي في شهرة المتأخرين.
يعني هو هذا ذكر هذا في قواعد الأصول، قال أنه من الطرق الكاشفة.
هذه مسألة ثانية اللي ذكر في الفوائد، نقطة ثانية ديك نقطة ما يعني ما نشير إليها، أنه نقل فتوى المشهور إلى عمل مشهور. كيف نستكشف من فتوى المشهور؟ استنان المشهور. لا، المتأخر لا يفيدنا شيء. حتى في الفوائد هناك ذكر، يعني الذي ذكره وذكره أيضا غيره، يعني في فوائد الأصل والوسط أصدق شهرة المتأخرين الماذا غطاب العباد الماذا شهرة المتأخر المتفقة مع المتقدمين. أما لو كانت شهرة المتأخرين لا تفيدنا شيء،
يقول حتى لو نعلم بالمتقدمين ولكن بسبب إجماع على استنانهم إلى هذه
الرواية. نحن نشير إلى شيء آخر، يعني نشير إلى مطلب آخر. راجع في آخر عبارة في الفوائد يبين حد يصرح في آخر فقرة في الفوائد، يقول أما لو كانت شهرة المتأخرين ماذا فقط وغير ممتدة لشهرة المتقدمين فهذا بوحده غير كاشف. نعم هناك طريق آخر ماذا لا دعنا يصلحنا ولا نشير إليه. خب يقول على تقدير إنكار الكبرى المذكورة فبالإمكان خلق العبارة الاستعانة لإثبات الشرطية شرطية البلوغ في التكليف باستصحاب عدم توجه التكليف أو التكاليف الثابت حالة فقدان التمييز بناء على ترجيح الاستصحاب على التمسك بعموم العام عند الدوران بينهما إذا خرج فرد من العام في زمان معين وشك في حاله بعد ذلك، وإلا كان المناسب التمسك بإطلاق أدلة تأتك عليه. هذا المقطع يحتاج إلى بيان بعد بيان واسع لكي نفهم هذا المقطع بشكل ماذا بشكل جيد. عندنا مسألة تبحث في علم الأصول يتوقف فهم هذا المطلب عليها، وستتكرر علينا كثيرا في الفقه الاستدلالي، فنحن الآن نذكرها لكي بعد ذلك نكون في راحة ولا نعيدها مرة أخرى، وسنحيل إلى هذا المطلب فينتظر الالتفات. عندنا مسألة يعبر عنها في الأصول دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص والتمسك بعموم العام، هكذا عنوان المسألة، دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص وبين التمسك بعموم العام. بيان هذه المسألة بمثال، لو كان عندنا دليل يقول أكرم العلماء، مقتضى هذا الدليل وجوب إكرام كل عالم، ببركة العموم الموجودة في هذا الدليل، لأن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم، فيستفاد حينئذ وجوب إكرام كل عالم. لو ثبت هذا الدليل العام، لو جاءنا مخصص وثبت أنه لا يجب إكرام زيد العالم في ماذا؟ في يوم الجمعة. واضح؟ مثال، جاءنا دليل قام إجماع أو دليل مخصص يقول المولى لا تكرم زيد العالم يوم الجمعة، فهذا تخصص. لماذا؟ للعام، لأن مقتضى العام وجوب إكرام كل عالم حتى زيد. لكن ثبت بالدليل المخصص ماذا؟ أن المولى لا يريد إكرام ماذا؟ إكرام زيد العالم يوم الجمعة. بعدما انتهى يوم الجمعة وجاء يوم السبت، المكلف يشك، العبد يشك، هنا يوم السبت هل يجب إكرام زيد الذي خرج من عموم العام يوم الجمعة أو لا يجب إكرامه؟ واضح السؤال؟ مقتضى ماذا؟ مقتضى عموم العام ماذا؟ مقتضى عموم العام أنه يجب إكرام ماذا؟ أنه يجب إكرام زيد يوم السبت، لأن غاية ما حصل بالمخصص أنه ينتفي إكرام زيد العالم يوم الجمعة. فلو تمسكنا بعموم العام، مقتضى التمسك بعموم العام ما هو؟ أنه يجب على العبد أن يكرم زيد يوم السبت امتثالا لعموم العام. لكن مقتضى استصحاب المخصص، حكم المخصص ما هو؟ عدم وجوب الإكرام، ببيان أن حكم المخصص ما هو حكم المخصص؟ عدم وجوب الإكرام يوم ماذا؟ يوم الجمعة، صحيح؟ هي المخصص. يوم السبت شك، هل يجب إكرام زيد أو لا يجب إكرام زيد؟ عندنا يقين سابق بأنه لا يجب، وعندنا شك لاحق، والموضوع واحد وهو إكرام زيد، فنستصحب عدم وجوب الإكرام إلى يوم السبت. فببركة استصحاب حكم المخصص ماذا يثبت؟ يثبت عدم وجوب الإكرام في يوم السبت. فهنا العبد يقول أنا عندي دليلين نتيجتهما متنافية، لو تمسكت بعموم العام فيجب علي الإكرام، لو تمسكت باستصحاب حكم المخصص فلا يجب علي الإكرام، فيدور الأمر بين التمسك، لأن لا يمكن الجمع، فيدور الأمر بين التمسك بعموم العام وبين استصحاب حكم المخصص. ففي هذه الحالة ماذا نعمل؟ واضح مسألة؟ وهذه المسألة من المسائل الشائكة في علم الأصول الذي وقع الخلاف على أشده بين الأعلام، وذكر هذا المبحث في مكانين في الأصول، في مبحثين، ذكر في بحث الخاص والعام، وذكر في تنبيهات الاستصحاب. فأنا أعطيكم أول المصادر للمراجعة للمطلب، وندخل في هذا البحث بما يتناسب مع هذا الكتاب. راجع فوائد الأصول للنائني الجزء الرابع التنبيه الثاني عشر. فوائد الأصول الجزء الرابع التنبيه في بحث الاستصحاب، تنبيهات، التنبيه الثاني عشر صفحة 531. قد تختلف الصفحات اختلافا قاطعا. نعم، التنبيه الثاني عشر صفحة 531. كذلك أيضا راجع دراسات في علم الأصول، يعني من هذا الكتاب؟ السيد الخوي، تعودوا على مراجعة المصادر. دراسات في علم الأصول للسيد الخوي الجزء الرابع، بحثه في التنبيه الثالث عشر من تنبيهات الاستصحاب. والبحث بشكل أكثر اختصارا وأكثر توضيحا تعرض له سماحة الشيخ محمد صنفور في كتاب المعجم الأصولي في الجزء الأول تحت عنوان استصحاب حكم المخصص. استصحاب حكم المخصص، حرف الألف، كتاب المعجم بحث الصحف الأبجدية، حرف ألف، استصحاب حكم المخصص في ضغط الكعبير، في دوران، في مورد عموم العام أو عند دوران عموم العام هكذا، استصحاب حكم المخصص. والبحث مفصل عند الأصوليين، فماذا؟ وفي صور متعددة ومحل خلاف كبير. نحن نتكلم في هنا بما يتناسب مع البحث الفقهي ولا البحث الأصولي تحت الضبوط هنا. إذا اتضح ذلك نشير إلى مثال، المثال ذكرت مثال عرفي، نشير إلى مثال فقهي لكي يتضح ماذا؟ يتضح ثمرة البحث. ثم بعد ذلك نأتي إلى كلام المصنف. نأتي إلى مثال فقهي، نقول عندنا دليل يقول أوفوا بالعقود. مقتضى هذا الدليل أنه كل عقد يجب ماذا؟ يجب الوفاء به. ومعنى وجوب الوفاء يعني لزوم العقد. فآية الوفاء بالعقود تدل على لزوم كل عقد عقد، واضح؟ وهذا الدليل هذا دليل عام، لأن الجمع المحلى باللام يدل على العموم، فهذا الدليل على لزوم، واضح؟ لزوم هذا لزوم كل عقد عقد. خرج من هذا العموم ببركة الدليل المخصص العقد المحتوي على الغبن، العقد المحتوي على الغبن، فإن العقد إذا وجد فيه غبن فلا يجب الوفاء به، بمعنى أنه غير لازم يثبت فيه الخيار، ومعنى نفي اللزع في ثبوت الخيار يعني العقد يكون جائز. فببركة الدليل المخصص دل على أن العقد الذي فيه غبن غير لازم، إلا أن القدر المتيقن من هذا الدليل أول زمان الانكشاف الغبن، يعني أول زمان ظهور الغب، أول زمان انكشاف الغب يستطيع المغبون أن يحمل الخيار، صحيح؟ فإذا خرج من عموم العام ماذا؟ أول زمان انكشاف الغبن في العقد الذي فيه الغب، فليس هو بلازم. هنا لو فرضنا أنه لم يسار المغبون في إعمال الخيار وتراخى، فبعد فترة من الزمن بعد انقضاء يومين أو ثلاثة نشك هل هذا العقد اللي هو في بعد ثلاثة أيام عقد لازم ببركة عموم أوفوا بالعقود، واضح السؤال؟ أو أن هذا العقد ما زال ماذا؟ ما زال خياريا، يعني ما زال الخيار فيه، حيث أنه ثبت الخيار في أول زمان الانكشاف إلى الآن هو مستمر، فنشك هل الخيار ما زال باقيا؟ أو أن الخيار إنما ثبت حين زمان الانكشاف، أما بعد زمان الانكشاف لو تراخى فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذا العقد عقد لازم ليس خياري. وبعبارة فنية نشك أن هذا العقد هل هو يجري في حقه أو هو بالعقود له عموم العام وببركة جريان أو هو بالعقود، ما هي النتيجة؟ يكون لازما ولا خيار، أو أنه يجري في حقه استصحاب حكم المخصص، لأن حكم المخصص ثبوت الخيار لهذا العقد الذي فيه الغب، نستصحب حكم المخصص فنثبت ببركة الاستصحاب، عندنا يقين سابق أن هذا العقد خياري، نشك الآن فنستصحب حكم الخاص. ولهذا إذا قلنا وش نتيجة؟ إذا قلنا أنه عند الدوران مقدم عموم العام يكون الخيار هو خيار على الفرع والتراخي، خيار على الفور، ويكون العقد عقدا لازم، فنقول بالفورية في الخيار فقط. لكن لو قدمنا استصحاب حكم الخاص فنقول أنه ماذا؟ أنه عقد خيار الغرب خيار ليس فقط ماذا؟ ليس فقط فوري، إنما يجوز فيه التراخي. فننقح مطلبهم في باب الخيارات أن خيار الغرب مثلا فوري أو ماذا؟ أو متراخ أو متراخي. هذه ماذا؟ هذه ثمرة وتطبيق بالضبط من التطبيقات، ماذا من التطبيقات. خب إذا أتينا إلى مقامنا وأردنا أن نطبق هذه القاعدة في مقامنا، وضع كل تقدير لكي نطبق، نقول قبل بيان هذا التطبيق لابد من تمهيل بعض المقدمات لكي يتلقح عندنا هذه القاعدة بشكل واضح. يعني هذا القاعدة فهمها متوقف على مقدمات لابد من الفراغ عنها والتذكير لها، وإلا لن ينقضح المطلب بشكل جيد. المقدمة الأولى ما يسمى بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق، حيث درسنا في الأصول في الحلقة الأولى قبل الحلقة الثانية وفي كل كتاب أصول يمر علينا ما يسمى باصطلاح أصالة الإطلاق وأصالة ماذا؟ وأصالة العموم. والمراد من أصالة الإطلاق وأصالة العموم أنه إذا شككنا أن المولى هل يريد الإطلاق عند استعماله للمطلق أو هل يريد العموم عند استعماله للعموم، نقول مقتضى ماذا؟ مقتضى أصالة الإطلاق وأصالة العموم أنه يريد الإطلاق ويريد العموم. فلو جاء المولى وقال لنا أكرم العلماء وشككنا أن النحوي هل يجب إكرامه أو لا، ماذا نقول؟ نتمسك بأصالة العموم. لماذا؟ لإثبات وجوب الإكرام. واضح المطلب؟ إذا أصالة العموم تتمسك بها، نتمسك بها في حالة الشك. كل الأصالات، الأصول العقلية والأصول العملية والأصول اللفظية، كل هذه الأصول أين موردها؟ موردها حالة الشك. فإذا شككنا أنه هل المولى خصص دليل أكرم العلماء وعندنا دليل مخصص أنه لا تكرم النحو أو لا، نقول إذا شككنا في المخصص ننفي التخصيص بأصالة العموم. إذن أصالة العموم ما هي وظيفتها؟ أصالة العموم وظيفتها نفي التخصيص الزائد أو نفي أصل التخصيص. واضح المطلب؟ واضح الموضع؟ دارتنا نشوف في أصل التخصيص كما لو ما أدري أن المولى هل خصص أو ما خصص، نقول إذا شككت في أصل التخصيص تمسك بأصالة في أصالة هذا بأصالة العموم. دارتنا ندري أنه خصص، لكن هل خصص فرد أو فردين؟ نقول تخصيص شك في تخصيص زائد، التخصيص الأول قدر متيقن، الفرد الثاني والحصة الثانية فرد مشكوك. ننفي ماذا؟ ننفي التخصيص الزائد بأصالة ماذا؟ بأصالة العموم. نعم، الدوران بين الأقل والأكثر في مسألة التخصيص ينفى بماذا؟ ينفى، فنقول بأنه التخصيص الأقل والأكثر غير مخصص لبركة أصالة العموم. وهذا الكلام بحد ذاته يأتي في مسألة الإطلاق. لو قال أعتق ماذا؟ أعتق رقبة، وشككنا أنه هل قيد هذا الإطلاق ولم يرد أعتق الرقبة الفاسقة، نقول عند الشك نتمسك بماذا؟ بأصالة الإطلاق، لأن أصالة الإطلاق تنفي ماذا؟ تنفي التقييد حالة الشك، وكذلك إما تنفي أصل التقييد أو تنفي التقييد الزائد. واضح المقدمة؟ هذه جدا مهمة بعد ذلك التعرض لهذا المطلب. وهذا الفقهاء لها استعمارات كثيرة، لأنه كثيرا ما يشك الفقيه هل وجد دليل مخصص أو لا، نقول إذا شككنا في دليل مخصص أو كذا نتمسك بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه عندنا كما درسنا في الأصول عموم أو إطلاق أفرادي، وعندنا عموم أو إطلاق أحوالي، وعندنا عموم أو إطلاق أزماني. فتكون الأقسام كم؟ ثلاثة أو ستة؟ ستة، لأن عموم أو إطلاق كل منهما إما يكون أفرادي أو أحوالي أو أزماني. يحتاج مثل الخطر، واضح لكم مطلب نذكرها مثلا بسرعة. خب مثلا العموم عموم الفن العموم تقول أكرم العلماء. هذا أكرم العلماء في ثلاث عمومات: أكرم العلماء في كل زمان، هذا عموم، هذا إطلاق للعموم، هذا إطلاق نحن استفدنا السعة من جهة الزمان بالعموم والإطلاق. لارد أن يقول هكذا: أكرم العلماء في كل زمان، قال عموما أز أزمان. تقول أكرم العلماء، نتمسك بالإطلاق في إثبات أنه في كل زمان، في إطلاق ماذا؟ أز أزمان. عندنا أيضا يقول لتارتا: أكرم العلماء في كل حال، ماشي، قائم، نائم، كذا. قال عندنا ماذا؟ عموما أحوالي. أكرم العلماء وسكت، عندنا إطلاق أحوالي. أكرم العلماء، عندنا عموم ماذا؟ العلماء إنحال كل عالم، عندنا ماذا؟
أفرادي.
عموم أفرادي. لو قلت أعتق رقبة، عندنا إطلاق أفرادي. واضح؟ إذا عندنا هذه الاصطلاحات. عندنا مقدمة أخرى الآن شو نعرض عنها لكي لا يطول البحث. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى تطبيق هذا المطلب. كيف يكون هذا المبحث مورد لهذه القاعدة؟ نقول عندنا إطلاقات أدلة التكليف التي أشارنا إليها في متى؟ أول يوم درسنا ماذا؟ درسنا فقه الاستدلال. عندنا إطلاقات أدلة التكليف، مثلا: ولله على الناس حج البيت. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما قال السارق ماذا؟ سارق صبي أو بالغ أو مجنون أو عاقل. كل من صرف عليه سارق وسارقة فاقطعوا أيديهما، سواء كان مجنون أو عاقل، سواء كان ماذا؟ مميز أو غير مميز، سواء كان قادر أو غير قادر، سواء كان ماذا؟ سواء كان بالغ أو غير بالغ. إذا عندنا هذا إطلاقات أدلة التكليف. مقتضى إطلاقات أدلة التكليف أنه ماذا؟ أنه كل شخص، كل أحد، كل من صدق عليه إنسان فهو مكلف. ولله على الناس حج البيت، كل من صرف عليه إنسان عليه حج البيت، صحيح؟ هذا إطلاق العموم. ولله على الناس هذا عموم، بلحاظ الأفراد عموم، بلحاظ الأفراد عموم، لأن الناس ناس جام محلى بالله فيدل على العموم. خب على أي حال
ليش
سميناها الله؟ لا الآن سيأتي يعني. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا لو جينا ندقق في هذا الدليل، فيه إطلاق وفيه عموم، فيه عموم أفرادي، صحيح؟ ناس، كل أحد أحد، يعني أنه جمع المحلى بالله من أدوات العموم. وفيه إطلاق أزمان وإطلاق أحوال. لو قال ولله على الناس في كل زمان، نقول عموم أزماني. في كل حال، هذا عموم أحوال. لا، قال لله على الناس، فلله على الناس فيه إطلاق من جهة الأحوال ومن جهة ماذا؟ ومن جهة الزمان. هاي إطلاقات أدلة التكليف. من هذه الإطلاقات خرجت مخصصات، صحيح؟ خصصنا الحمد لله من المجنون طلعنا، غير القادر طلعنا. عندنا فرد خرج وهو الصبي غير المميز. إذ قلنا أن الصبي غير المميز لا إشكال ولا شبهة أنه غير مكلف، لأنه ليس محلا للتكليف، صحيح؟ ولهذا قلنا أن المصنف من بحثنا، بحثنا في من الصبي المميز، أما الصبي غير المميز يدخل في أنه غير قادر أصلا، لا يكون محلا للبحث والتحريك. فخرج من عموم هذا العام من؟ الصبي حال كونه ماذا؟ غير مميز. فخرج عندنا فرد، التفت، متصف بحالة معينة اللي هو الصبي. هذا الفرد حال كونه ماذا؟ غير مميز. الآن هذا الصبي لو كان مميزا وقبل أن يبلغ، نشك الصبي بعدما دخل في التمييز وصار مميزا، نشك هل أنه يجب عليه التكليف لقوله ولله على الناس حج البيت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو أنه حال الصبي المميز كحال غير المميز لا يجب عليه التكليف ولا تتوجه له الخطابات. صحيح؟ إذا الصبي بعد تلبسه بحال التميز، حال جليل، هذا وصف جليل، حال جليل تميز، هل هو مخاطب أو لا؟ خب لو نقحنا شرطية البلوغ بالدليل اللفظي يس عندنا شك. لو نقحنا شرطية البلوغ ببركة موثقة عمار أو بسبب رواية أبي ظبيان ما عندنا شك، نقطع بأن الصبي مميز غير ماذا؟ غير مكلف، فخرج عن عموم العام. المشكلة لا ما تكون عندنا دليل، فنشك، نشك لأنه نشك في شرطية البلوغ، فنشك أن الصبي المميز هل يجب عليه التكليف أو لا يجب عليه التكليف؟ فحينئذ يقال مقتضى إطلاقات أدلة التكليف ما هي؟ أنه يجب ماذا؟ يجب التكليف على كل أحد أحد. فالصبي يجب، مقتضى القاعدة الآن الصبي يجب عليه التكليف سواء كان في حال التمييز أو في حال غير التمييز، لكن خرج بالدليل المخصص ما هو؟ الصبي في حال كونه ماذا؟ غير مميز. فنشك هل أن الصبي في حال كونه مميز يندرج تحت إطلاقات أدلة التكليف فيكون مخاطب بالتكاليف، أو أنه نقول عندنا يقين سابق أن هذا الصبي حال كونه غير مميز ماذا؟ لا يجب عليه التكليف. الآن لما تلبس بحال التميز، حال أنه مميز، هل يجب علينا نستصحب حكم المخصص؟ فيدور الأمر بين التمسك بإطلاقات أدلة التكليف وبين التمسك باستصحاب حكم المخصص. لو تمسكنا باستصحاب حكم المخصص نثبت أن الصبي المميز ماذا؟ لا يجب التكليف، وبالتالي أن التكليف مشروط بالبلوغ. وإذا قلنا أنه لا يصح التمسك باستصحاب حكم المخصص نرجع إلى عموم العام، نثبت بأنه البلوغ ليس شرطاً ماذا؟ ليس شرطاً في التكليف. فحينئذ نقول في النتيجة النهائية نستطيع إثبات شرطية البلوغ لو قلنا باستصحاب حكم المخصص في مسألة دوران ماذا؟ إن قدمنا استصحاب حكم المخصص عند دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص وعموم العام. ولهذا يتضح أنه عندما نقول دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص وعموم العام ليس مرادنا من عموم العام الاصطلاح الأصولي في قبال الإطلاق، بل مرادنا من العموم العام يعني مطلق الاستيعاب سواء كان عن مفاد الإطلاق أو مفاد ماذا؟ أو مفاد العموم. واضح المطلب؟ لأن العموم يطلق على معنيين، إما العموم اللغوي وإما العموم الأصولي. العموم الأصولي والعموم الاصطلاحي في قبل الإطلاق. نحن هنا عندنا عموم إطلاق يتمسك، نريد أن نتمسك بإطلاقات أدلة التكليف. فيدور الأمر بين استصحاب حكم المخصص وبين التمسك بالإطلاق الأحوالي في عموم في أدلة التكليف. واضح المطلب؟ ليش إطلاق أحوالي؟ لأنه الذي خرج في حال معين، الصبي حال كونه غير مميز، فيدور الأمر في مسألة الصبي حال كونه مميز بين استصحاب حكم المخصص وبين التمسك بإطلاق الأحوال ماذا؟ في أدلة التكليف. واضح الموضوع؟ إذا ما هي النتيجة حينئذ؟ هذا تصوير المطلب. غدا إن شاء الله تراجع نبين ماذا، نبين ما هو في هذه المسألة بما يتناسب مع هذا البحث، ما هو الوجه للقول بالتمسك بتقديم الاستصحاب كما بنى عليه بحر العلوم سيد بحر العلوم، وما هو الوجه في القول بأن نتمسك بعموم العام. يعني في النتيجة ماذا نفعل في هذه المسألة؟ هل نتمسك باستصحاب حكم المخصص أو نتمسك بعموم العام؟ إن شاء الله غدا نشير إلى ماذا؟ إلى الوجه في كلا الاحتمالين، ونبين ماذا؟ ونبين الرأي الذي عليه التحقيق عند علمائنا، وإن شاء الله يأتي تفصيل مطلب أكثر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على